أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في التنبيه الثالث من النظرية العامة للتعارض المستقر، وهذا البحث يتناول إمكانية نفي الثالث بواسطة الدليلين المتعارضين تعارضا مستقرا، بحيث يكون إثبات مدلول كل منهما غير ممكن بسبب التعارض. فلا يمكننا إثبات وجوب الجمعة، ولا يمكننا إثبات حرمة صلاة الجمعة لما كان التعارض ما بين هذين الدليلين. إلا أنه هل يمكننا أن نستفيد من ذلك وننفي استحباب الجمعة طالما أن كل من الدليلين ينفي هذا الاستحباب؟ حتى لو تساقطا ولم يمكننا إثبات مدلوليهما، ولكن هل يمكننا نفي الثالث أم لا؟ هذا هو ما يجيب عنه التنبيه الثالث. وهنا يوجد كما قلنا اتجاهان. اتجاه قال نعم يمكن ذلك، أي يمكننا أن ننفي الثالث وحتى لو لم يمكننا أن نثبت المدلول الخاص لكل من الدليلين، فإنه إذا رفعنا اليد عن مدلول الدليلين فحينئذ في هذه الحالة هذا الرفع لا يلازم نفي ثالث، إذ نعمل لأن كل دليل له آثار، ومن آثاره كما قلنا إثبات مدلوله المطابق وكذلك الأمر ثبوت مدلوله الالتزام. فالتساقط إنما كان بلحاظ المدلول الالتزامي، بلحاظ المدلول المطابق، إذ لا يمكننا إثبات مدلول الخاص لكل من الدليلين. وهذا التاجر يقول حينئذ فننفي الثالث إذ المدلول الالتزامي ليس موردا للتعارض. طبعا هذه فذلكت هذا الاتجاه، إلا أنهم قربوا قوله. في مقابل ذلك يوجد اتجاه يقول لا، أنه بعد تساقط كلا الدليلين يسقط كل دليل بما له من آثار وبما له من مدليل، سواء كانت مطابقية أم كانت التزامية. أما الاتجاه الأول القائل بإمكانية التمسك بالدليلين نفي الثالث حتى لو تساقطا، فقد قرب مبناه ورأيه بثلاثة وجوه. الوجه الأول أنه يقول هذا الذي قلناه نحن في فذلكة هذا الاتجاه، وهو أنه منشأ التعارض إنما كان بين المدلولين المطابقين، فهذا يقول بحسب مدلوله المطابق الجمعة واجبة، وهذا بحسب مدلوله المطابق الجمعة حرام. فبسبب هذا التنافي وهذا التعارض يتساقطان، إذ دليل الحجية حجية الظهور لا يمكن شموله لهما معا، فمن هنا يسقط المدلول المطابق. وسقوط المدلول المطابق شيء وثبوت المدلول الالتزامي شيء آخر. إذ المدلول الالتزامي لا يعارض شيء، بل كل من الدليلين موافق له ويدل عليه، فحينئذ هناك كمال الملائمة بين الدليلين المتعارضين من ناحية المدلول الالتزامي. وهذا الكلام غير مستغرب، أمس تكلمنا حول أنه إذا كان هناك دليلان وكانت النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، أن كما نقول أن مادة الافتراض خارجة عن محل التنافي وعن التعارض، فلا داعي لسقوط الدليل من ناحيتها من رأس. وهذا نفس الكلام، غير الأمر تختلف الجهة، فحينئذ في هذه الحالة يتساقط الدليلان للحاظ المدلول المطابقي، إلا أنه للحاظ المدلول الالتزامي لا مبرر لرفع اليد عن المدلول الالتزامي، وهو نفي الثالث، هو نفي استحباب الجمعة أو نفي الكراهية. ومن الواضح جدا أن هذا الوجه ينسجم مع القائلين بعدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، إذ يفرض أنه بعد سقوط المدلول المطابق عن الحجية يبقى مدلوله الالتزامي حجة، إذ الخبر كما هو حجة في مدلوله المطابق هو حجة في مدلوله الالتزامي، وسقوط المطابق لا يلزم منه سقوط الالتزام. ولكن تقدم عندنا في محله أن الدلالة صحيح بحسب رأي السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هو أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية كما هي تابعة لها في الوجود، فبسقوط المدلول المطابق عن الحجية بسبب المعارضة يستلزم سقوط المدلول الالتزامي، فلا يمكننا التمسك بالدليلين معا، لأن كلامنا في المتعارضين، لا يمكننا حينئذ التمسك بالدليلين لإثبات نفي الثالث، كما لا يمكننا التمسك بهما عليكم السلام لإثبات المدلول الخاص لكل من الدليلين. الوجه الثاني، قائل يقول الوجه الثاني هكذا، أنه نحن لا نريد أن نتمسك بقضية المدلول الالتزامي حتى لا يقال لنا هذا الأمر، بل نتمسك بدليل الحجية. أي دليل الحجية؟ يعني دليل الحجية حجية السند، أو حتى دليل هنا حجية الظاهر، لا مشكلة، طالما أنه تكلمنا نحن سابقا أنه تارة يكون الدليل المعالج واحدا وأخرى يكون متعددا، فلا فرق إذا فرضنا أن الدليل المعالج واحد أو الدليل المعالج هو اثنان. هنا نأتي إلى دليل الحجية ونتمسك بدليل الحجية لا لإثبات حجية الدليل بعينه، إذ هذا ترجيح بلا مرجح، ولا نريد إثبات حجية كلا الدليلين، إذ هذا محال لأنه تعبد بالمتكاذبين. ماذا نفعل؟ نتمسك بالدليل لإثبات حجية الخبر الذي لم يعلم كذبه. ويوجد طبعا عندنا في هذه الحالة صار عندنا الإجمال أنه أحد هذين الخبرين ليس بكاذب، فنتمسك بدليل الحجية لإثبات حجية الخبر الذي لم يعلم بكذبه، لأنه كما قلنا لا يمكن لا تطبيقه على هذا بعينه أو على ذاك، ولا يمكن شموله لهما معا، ولكن نطبقه على هذا الأمر، وهو أن الخبر المتعنون بعنوان ما لم يعلم كذبه هو الحجة، وهذا لا مشكلة فيه. لماذا؟ لأنه لا يقتضي الترجيح بلا مرجح، ولا يقتضي في هذه الحالة شمول دليل الحجية للمتكاذبين، إذ نحن نقول واحد لكن لا بعينه، بل بعنوان ما علم أنه ليس بكاذب، إذ الخبر يقينا أحدهما كاذب، فنتمسك بإثبات دليل الحجية لإثبات حجية ما لم يعلم أنه كاذب. نعم، هنا لعله تنتج مشكلة، أننا إذا تمسكنا بهذا الدليل، دليل الحجية لإثبات حجية ما لم يعلم أنه كاذب، سوف يتعارض مع تطبيقه على الآخر، إذا طبقناه على هذا سوف يتعارض مع تطبيقه على هذا، وحينئذ سوف يقع عندي مشكلة، وهي أنه هذا الدليل إذا طبقناه على هذا بعنوان أنه لم يعلم كذبه، وهذا لم يعلم كذبه، فسوف يكون عندي معارضة، وقعنا في المعارضة، ولا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، فلا يمكن التمسك. يقول الشهيد الصدر أن هذا الكلام ليس صحيحا. لماذا؟ لأن ما علم كذبه هو واحد من دليلين، فإذا طبقناه على واحد لا يمكن تطبيقه على الثاني، فلا يمكن القول حينئذ بأنه إذا طبقناه على الدليل ألف فيتعارض تطبيقه على دليل باء، لأنه يعني بنفس تطبيقه على دليل ألف يعني دليل باء علم بكذبه. فلذلك لا يتصور في هذه الحالة أن نطبقه بهذه الطريقة على نحو العلم الإجمالي، نعلم إما بكذب هذا أو بكذب هذا. وكذلك الأمر لا يدعي مدعي بأننا نطبق هذا الدليل على نحو العلم التفصيلي بهذا، يعني نقول مثلا أن لنفس النقطة هي نقطة واحدة وهي بمجرد تطبيقه على أحدهما فحينئذ الآخر سوف يكون في هذه الحالة معلومة الكذب. وحينئذ لاحظوا بعد ما وصلنا للنتيجة، وحينئذ إذا طبقنا دليل الحجية وأثبتنا حجية الخبر الذي لا يعلم بكذبه فهذا المعنى أنه أصبح حجة، أي أحد الدليلين يقينا حجة. واحد الدليلين ما هو حسب المفاد؟ مدلوله الخاص صلاة الجمعة واجبة، أي ليس بمستحبة، فيكفيني حجية أحد الدليلين لنفي الثالث. ومن هنا نكون قد تمسكنا بدليل الحجية لإثبات نفي الثالث أو لنفي الثالث عفوا بهذه الطريقة. شهيد الصدر يقول في هذه الحالة أن هذا التطبيق والتمسك بدليل الحجية لإثبات ما علم، لإثبات حجية ما لم يعلم أنه كاذب لا ينفعنا في المقام. لماذا؟ يقول لأننا إذا جئنا إلى الخبرين المتنافيين والمتعارضين تعارضا مستقرا صحيح لا يخلو حالهما من إما أن يحتمل كذبهما معا، ألا يحتمل هذا؟ يحتمل أن يكون صلاة الجمعة الواجبة كاذب، ويحتمل أن يكون الذي يقول الدليل الذي يقول بحرمة صلاة الجمعة أيضا كاذب، فالاحتمال موجود. أو لا نحتمل كذبهما معا بل نحتمل كذب أحدهما، فإما أن يكون احتمال الكذب معا كذبهما معا موجود أو لا. فإذا كان الاحتمال في هذه الحالة احتمال كذبنا معا لا ينفعنا التمسك بدليل. لماذا؟ لأن عنوان ما لم يعلم كذبه لا ينطبق على أي واحد منهما، وبالتالي لا تثبت حجية أحد الدليلين حتى نثبت حتى ننفي الثالث. وإن لم نحتمل كذبهما معا فحينئذ يعني نفس الطريقة اللي بيناها، يعني أن أحد الدليلين ينطبق عليه عنوان ما لم يعلم كذبه، وحينئذ إذا علم هذا فيعني يوجد عندي دليل حجة يقول مثلا صلاة الجمعة واجبة، هذا ما معنى أن صلاة الجمعة ليست مستحبة، فحينئذ نفس فرض حجية الدليل هذا معنى نفي الاحتمال الثالث، ولا نحتاج إلى هذه الطريقة التي ذكرتموها. هذا فقط من باب ذيك التعبير، ولا نفي ثبوت حجية الدليل هذا معنى أن صلاة الجمعة ليست بمستحبة، ولا نحتاج إلى أن نتمسك بدليل الحجية دليل الحجية لإثبات ما علم أنه ليس بكاذب، وحينئذ نقول ومدلول بعد ثبوت حجيته ومدلوله الالتزام كذا، هذا لا نحتاج إليه لأن بنفس ثبوت الحجية للدليل هذا معناه نفي الحجية عن غيره، وهذا كاف في المقام. قال نقرأ قبل أن نوصل للأخير أو طالما أنها صغيرة لها. وأما ثالثا الوجه الثالث، هذا الوجه الثالث الذي هو يتبناه الشهيد الصدر رحمة الله تعالى له، يقول وقد فسره الشهيد الصدر لم يعتبره وجها مستقلا لإثبات إمكانية نفي ثالث، بل جعله تعميقا للوجه الثاني. ماذا قال؟ قال نحن خالفنا المشهور فيما سبق، خالفنا المشهور وقلنا بأن الأصل الأول بين المتعارضين ليس هو التصادم، بل الأخذ بأحدهما نحو التخيير المشروط. فيقول حينئذ في هذه الحال أنهما فرضا في الجواب في الوجه الثاني، وهو التمسك بدليل الحجية لإثبات ما علم، حجية ما علم أنه ليس بكاذب. يقول هنا في هذه الحالة نحن أيضا نتمسك بهذا الدليل، ولكن لا لإثبات حجية الخبر المتعلم بأنه ليس بكاذب. لماذا نتمسك به لإثبات أي شيء؟ يقول لإثبات حجية الخبر، ولكن بشرط كذب الثاني. فلا يلزم منه لا ترجيح بلا مرجح، ولا يلزم منه شمول الدليل كليهما. لماذا؟ لأنه حينئذ هذا الدليل دليل الحجية، إذا شمل دليل ألف فماذا يقول؟ هو حجة بشرط كذب الآخر، فلا يكون الآخر مشمولا لدليل الحجية. ولو جئنا إلى الآخر أيضا يقول هذا حجة بشرط كذب الأول، فلم تجتمع حجيتان معا، ولا يكون دليل الحجية شامل لهما معا، ولا يقدم أحدهما على الآخر من باب الترجيح بلا مرجح، بل على نحو المشروط، وهذا لا مشكلة فيه. وحينئذ إذا تمسكنا بدليل الحجية لإثبات حجية الخبر بشرط كذب الآخر، هذا ما معنى؟ أن الدليل الذي يقول صلاة الجمعة واجبة فيكون حجة بشرط كذب الثاني، وإذا كان حجة بشرط كذب الثاني هذا ما معنى؟ أن الاستحباب ليس بحجة، يعني يكون منفيا، ولكن نفي الثالث إنما كان من خلال التمسك بدليل الحجية لإثبات الحجية المشروطة للخبر بكذب الخبر الثاني. فلذلك يقول الشيخ الصدر هذا تعميق للثاني. لماذا؟ لأنه انطلق من نفس منطلق الثاني، أي من التمسك بدليل الحجية لإثبات حجية الخبر الذي لم يعلم كذبه، وهذا الذي لم يعلم كذبه هو أحد الخبرين وليس كليهما. ولكن بما أننا وقعنا في تلك المشكلة، الشهيد الصدر تدارك تلك المشكلة، لأنه قضية احتمال كذبهما معا غير ما معروضة في كلامه، لأنه قال حجية الأول بشرط كذب الثاني، فكذبهما معا غير محتملة بناء على تصوير الشهيد الصدر رحمه الله تعالى. لذلك يقول الثالث وقع البحث في أن المتعارضين بعد عجز كل منهما، كل من الدليلين المتعارضين، عن إثبات مدلوله الخاص بسبب عدم شمول دليل الحجية لكليهما معا، هل يمكن نفي الثالث بهما، يعني بهذين الدليلين؟ فيقول وقد يقرب ذلك، يعني هي مختصرة، أنه يوجد عندنا اتجاهان. الاتجاه الأول قال بإمكانية ذلك، وقد يقرب ذلك بوجوه. الوجه الأول التمسك بالدلالة الالتزامية في كل منهما لنفي ثالث، باعتبار دليل وجوب الجمعة ينفي الاستحباب، ودليل حرمة الجمعة ينفي الاستحباب. فالمدلول الالتزامي في هذه الحالة ثابت على كلا الدليلين، ولا يوجد ما يعارضه، فنتمسك به إذ الخبر حجة فيه أيضا. فلذلك يقول التمسك بالدلالة الالتزامية في كل منهما لنفي الثالث فإنها غير معارضة، فتبقى حجة لأنها كانت حجة صادقة. جوابه وهذا مبني على إنكار تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، وهو غير تام على مباني الشهيد الصدر رحمه الله تعالى، إذ يرى أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية. ثانيهما التمسك بدليل الحجية لا لإثبات حجيتهما معا، بل لإثبات حجية غير ما علم إجمالا بكذبه، باعتبار كما قلنا الدليل الذي يقول تجب صلاة الجمعة والدليل الذي يقول بحرمة صلاة الجمعة نعلم بكذب أحدهما غير معين. صار عندي علم إجمالي بأن أحدهما كاذب، وفي المقابل يعني عندي علم إجمالي بأن أحدهما ليس بكاذب. فلذلك يقول فإن المتعذر، ما هو المتعذر؟ تطبيق دليل الحجية على أحدهما المعين أو على كليهما. فإن المتعذر تطبيق دليل الحجية على هذا بعينه أو ذاك بعينه للمعارضة، وهذا كما قلنا سابقا ترجيح بلا مرجح. وأما أو تطبيقه على كليهما هذا غير ممكن، وأما تطبيقه على عنوان غير معلوم الكذب إجمالا أي على أحدهما فلا محذور فيه. وإذا لا محذور فيه يعني لا يلزم منه لا ترجيح بلا مرجح ولا التعبد بالمتكاذبين، لأنه غير معارض. لماذا غير معارض؟ هذا الخبر المتعين بعنوان أنه غير معلوم الكذب. لماذا لا يعارض؟ يقول لأنه غير معارض لا لتطبيقه على عنوان معلوم الكذب أي الطرف الثاني، يعني معلوم الكذب ليس بحجة حتى يعارضه، لوضوح أن جعل الحجية لهذا العنوان غير معقول لأنه معلوم الكذب، ولا بتطبيقه على عنوان تفصيلي كهذا أو ذاك. يعني بأي معنى؟ عندما نقول حجية أحدهما الذي هو غير معلوم الكذب يقول معارض مثلا بتطبيقه على الدليل الثاني، نقول دليل الثاني هل علمنا أنه حجة حتى يعارض؟ والمفروض لابد من العلم بحجية الدليل حتى يعارض الدليل الآخر، ولا بتطبيقه على عنوان تفصيلي كهذا دليل أو ذاك، لعدم إحراز مغاير العنوان التفصيلي لعنوان غير المعلوم. يعني هنا لعله يريد أن يقول لعل هذا الخبر الذي يريد أن نتمسك به لإثبات ليعارض الخبر الآخر قد يكون هو المعلوم الكذب. لذلك كنا نفس النقطة، يعني وهي أن الحجية لا تثبت لي معلوم الكذب، وطالما أن هذا الاحتمال موجود هذا كاف لعدم إمكان التمسك بدليل الحجية لإثبات المعارضة بين الدليل الذي يؤخذ عن نحو التعيين مع الدليل الآخر. ونلاحظ على ذلك أن الخبرين المتعارضين إما أن يحتمل كذبهما معا أو لا. هذا جواب الشهيد الصدر رحمه الله تعالى، يعني نعلم بصدق أحدهما، فإن احتملا أي كذبهما معا ففي حالة كذبهما معا لا تعين للمعلوم الإجمالي، يعني بمعنى لا يوجد عندي منطبق للمعلوم الإجمالي وهو أحدهما غير معلوم الكذب في هذه الحالة. فلذلك يقول لا تعين للمعلوم الإجمالي ولا لغير المعلوم بالإجمال أي لمعلوم الكذب، فلا تعين لا لهذا ولا تعين لذلك لتجعل الحجية له. فحينئذ في هذه الحالة لا عندنا لا معلوم الكذب واضح ولا غير معلوم الكذب، بل يوجد عندي احتمال كذبهما معا، لا تعين للمعلوم بالإجمال ولا لغير المعلوم بالإجمال لتجعل الحجية له. وإن لم يحتمل كذبهما معا فهذا بنفسه ينفي احتمال الثالث، ولكن هل نحتاج حينئذ التمسك بدليل الحجية لنفي الثالث ونقول حينئذ بمدلوله؟ يقول لا، بلا حاجة إلى التمسك بدليل الحجية الخاص طبعا، يعني دليل الحجية الذي نطبقه على عنوان معلوم غير معلوم الكذب لا نحتاج إليه، لأنه طالما أن احتمال صدق أحدهما موجود في المقام هذا كافي نفي الثالث. ثالثها وهو تعميق للوجه الثاني وحاصله الالتزام بحجية كل من المتعارضين، ولكن لا مطلقا بل ولكن على نحو مشروط بكذب آخر، وحيث يعلم بكذب أحدهما فيعلم بحجية أحدهما فعلا، لأن إذا علمنا بكذب أحدنا فيقينا الآخر يكون حجة، يكون صادقا. وهذا يكفي لنفي ثالث، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك عندما تكلمنا سابقا في هذا البحث الذي هو تحت عنوان اللهم صل على محمد. كان الجواب أن فائدة النفي الثالث الذي قلنا، وأما الشق الثالث هو إثبات الحجية التخييرية عندما تكلمنا عن هذه الوجوه، أنه الإشكالية المشهور عندما تمسك ببرهان لإثبات التساقط قال لا يمكن شمولهما معا لأنه تعبد بالمتكاذبين لأحدهما ترجيح بلا مرجح لأحدهما نحن تخيير، قال هذا مخالف لي مفاد دليل الحجية إذ مفاد الحجية التعيينية. كل شهيد الصدر ناقشهم وقال لا، أنه يوجد عندي حجية تخييرية ولكن لا بالطريقة التي صورها المشهور بل بطريقة أخرى وهي نحو المشهور. وقلنا فائدة ذلك إذا تتذكروا إن الفائدة، هذا تعبيره، إن الفائدة نفي احتمالي ثالث، لأن نعلم بأن أحد الدليلين كاذب، وهذا يعني العلم بإحدى الحجيتين المشروطتين فعلا، ونفس العلم بحجية أحد الدليلين ولو كان نحو المشروط هذا كافي لنفي ثالث. ولذلك أقول وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. الرابع، هذا تمام الكلام طبعا في التنبيه الثالث. أما التنبيه الرابع أنه عندما كنا نتكلم عن القاعدة الأولية بغض النظر عن الروايات الخاصة وبما يقتضيه دليل الحجية، كنا دائما إذا لاحظت ماذا نقول؟ إطلاق دليل الحجية لكلا الخبرين، لا يمكن التمسك بإطلاق دليل الحجية لكلا الخبرين، يلزم منه كذا أو لأحدهما المعين. فكل كل كلامنا المتقدم في بيان القاعدة الأولية وعدم إمكان التمثل بدليل الحجية أو بإطلاق دليل الحجية إنما كان ينسجم مع كون دليل الحجية دليلا لفظيا له لسان ينعقد له الإطلاق. فكنا نتكلم هناك في هذه الحالة أننا هذا الإطلاق الموجود هل له مقيد أو ليس له مقيد، وإذا كان له مقيد هل المقيد يقتضي رفع اليد عن الإطلاق من الرأس أو لا بمقدار ما تفرضه الضرورة. وكنا سابقا تكلمنا حول هذا أن الضرورة كانت تفرض أن نرفع اليد عن إطلاق الدليل لا عن الدليل من الرأس خلافا للمشهور. يقول الشهيد الصدر ولكن في الحقيقة الدليل على الحجية، حجية الظاهر أو حجية السند، في الغالب إنما هو دليل لبي، دليل صامت لا لسان له ولا إطلاق، إذ إما أن يكون السيرة العقلائية أو سيرة المتشرعة أو الإجماع، وهذا لا إطلاق فيه. وإذا لم يكن فيه إطلاق ففي كل مورد نشك في شمول الدليل لهذا المورد لا يمكننا التمسك بالإطلاق فلنأخذ بالقدر المتيقن. ومن هنا في هذه الحالة يقول الشهيد الصدر في بعض الموارد التي كنا نشك فيها فكنا نقول نتمسك بإطلاق الدليل، حينئذ في هذه الحال لا يمكننا أن نتمسك بإطلاق الدليل بل نأخذ بالقدر المتيقن. ولو قال قائل ولكن سيدنا تقدم عندنا سابقا أنكم تمسكتم مثلا بمفهوم آية النبأ أو ببعض الروايات الموجودة وما شاكل ذلك، حتى في دليل حجية الظاهر تمسكتم ببعض الروايات التي قلتم في هذه الحالة أنها محفوفة بقرائن أو أنها متواترة وما شاكل ذلك. يقول أنا لا أنكر إلا أن هذه الأدلة ليست أدلة تأسيسية إنما هي أدلة إمضائية، أي إمضاء لحكم العقل، لا أنها دليل مستقل في رأسه. فلذلك الدليل على حجية الظاهر أو على حجية السند إنما هو دليل لبي صامت لا إطلاق له، وعلى هذا الأساس سوف نختلف عندنا بعض النتائج. ما هي هذه النتائج؟ هي هذه: سابقا كان المشهور ماذا يرى؟ أنه لا يمكن التمسك بدليل الحجية لا من إليهما ولا لأحد إمام معين ولا لأحد ما على نحو التخيير. الشهيد الصدر ماذا قال؟ بالأخير نحن الذي يهمنا. بالأخير ماذا قال؟ أنه يوجد عندي دليل للحجية له إطلاق لكلا الدليلين. وهذا الإطلاق لكلا الدليلين يقول أنه المشهور ماذا قال؟ يختلف مفاده عن مفاد العرف للدليل دليل الحجية وهي حجية تعيينية، فيسقط الدليل من رأس. قال لا نرد نسخة الدليل من رأس، بل نقول أن المشكلة من جاءت من إطلاق الدليل، أي دليل تطبق العادل شامل لهذا سواء كذب الآخر أم لا، ودليل الحجية بالنسبة للثاني يقول تطبق العادل سواء كذب الآخر أم لا، فنرفع اليد عن إطلاق الدليل ونقيده بماذا؟ هذا حجة إن كذب الثاني، والثاني حجة إن كذب الأول، فلا نرفع اليد عن دليل الحجية مرات، بل نقيده بمقدار الضرورة إذا الضرورات تقدر بقدرها. يقول هذا، ومن هنا خلقنا المشهور، وقلنا بأن الأصل الأولي في الدليلين المتعارضين تعارضا مستقرا هو الحجية التخييرية عن نحو مشهور. يقول أنا أتراجع الآن عن ذلك. لماذا؟ لأن ذلك كان مبني على أن يكون دليل الحجية دليلا لفظيا له إطلاق. أما الآن بعد هذا الكلام في التنبيه الرابع يتبين أن دليل الحجية دليل لبي، فإذا كان دليلا لبيا فلا إطلاق له، فنأخذ بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن ما هو؟ الحجية التعيينية. ومن هنا لو شككنا في الحجية على نحو المشروط نقول لا نحرز انعقاد السيرة العقلية وسيرة المتشرعة على ذلك، وحينئذ يسقط الدليل من رأس، ولا يمكننا حينئذ أن نثبت الحجية التخييرية، بل نقول بمقالة المشهور بتساقط كلا الدليلين على فرض عدم وجود المرجح والمعالج. وهذه نتيجة جدا مهمة، لأنه فيما بعد سوف يبني الأصل الأول هو التساقط لا الحجية التخييرية كما تقدم. وأيضا من النتائج التي تختلف وتتغير بناء على هذه الحقيقة التي وصلنا إليها أخيرا، تتذكر عندما قسمنا أنواع الدليل، نقول دليل قطعي سندا، ظني دلالة، والآخر كذا. من أحد الأمور هذا الذي أشرت إليها الشيخ مجتبى، أنه عندما يوجد عندي دليل قطعي قطعي السند ويوجد في المقابل دليل ظني، قلنا ماذا نقول نحن؟ أن الدليل القطعي من هذه الناحية يخرج، ولكن تبقى المعارضة ما بين ظاهر هذا الدليل يعني بالدلالة بحسب الدلالة مع الدليل الآخر. وبما أن هناك ترابط وسيط ما بين الدلالة بين الدلالة والسند، فتكون حينئذ المعارضة سوف تصبح ثلاثية، سوف يعارض سند الدليل الأول مع أصالة الحجية أو مع حجية الظهور في الثاني، وقلنا هذا معارضة ولو كان سنده قطعيا، كما هو الحال بالنسبة لمن؟ لخبر خبر أحد مع آية قرآنية، آية قرآنية مقطوعة الصدور، خبر الواحد مضمون الصدور. وهناك قلنا بناء على ذلك كنا نتمسك بإطلاق دليل الحجية، ونقول في هذه الحالة بمقتضى ما وصلنا إليه من تمسك بإطلاق الدليل ورفع اليد عنه بمقدار الضرورة، حينئذ قلنا تستحكم المعارضة من طرفين. الآن بناء على هذا الكلام لا يمكن. لماذا؟ لأننا نشك في انعقاد سيرة العقلاء أو سيرة المتشرعة على العمل بالخبر الذي يظن بصدوره في مقابل خبر في مقابل دليل، لا نريد فقط خبر، عن من الآية والرواية في مقابل دليل يقطع بصدوره. فهنا القدر المتيقن ما هو؟ الأخذ بالخبر مضمون الصدور على فرض أنه لم يكن هناك خبر مقطوع الصدور. أما في فرض الذي يكون في مقابله ومعارض له خبر مقطوع الصدور لا نفرض عمل العقلاء به. فإذا لا نفرضه لا نتمسك بإطلاق الدليل. هناك كنا نتمسك بإطلاق الدليل، هنا لا يمكننا أن نتمسك بإطلاق الدليل، إذ لا إطلاق للدليل، بل هو دليل لبي يتمسك به فيه بالقدر المتيقن. وهنا نشك في عمل العقلاء أو قيام السيرة المتشرعة على الأخذ بهكذا خبر، فتختلف النتيجة عما تقدم عندنا سابقا. لذلك يقول الرابع: ينبغي أن يعلم أن في تنقيح القاعدة على ضوء دليل الحجية، أي بيان المقتضى الأول للقاعدة، كنا نستبطن افتراضا، وهو التعامل مع أدلة الحجية سواء للسند أو للظهور بوصفها أدلة لفظية لا ترفع اليد عن إطلاقها إلا بقدر الضرورة، إلا أن هذا الافتراض لا ينطبق على الواقع، لأن الدليل التام على الحجية هي سيرة العقلاء أو سيرة المتشرعة أو ما شاكل ذلك، لأن دليل الحجية في الغالب لبي مرجعه إلى السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة والإجماع والأدلة اللفظية. وإذا تمت طبعا إذا تمت الأدلة اللفظية على الخلاف الذي تقدم عندنا سابقا، والأدلة اللفظية تعتبر إمضائية لا أنها تأسيسية، فلا تبين مطلبا أكثر مما انعقدت عليه سيرة العقلاء، فتنصرف إلى نفس مفاد تلك الأدلة اللبية وتتحدث بحدودها إذ هي إمضاء لها. وعلى هذا الأساس سوف تتغير نتيجتان من النتائج التي انتهينا إليها سابقا. الأولى: ما كنا نفترضه من التمسك بإطلاق دليل الحجية لإثبات حجية في كل من المتعارضين بمتعارضين مشروطة بكذب الآخر، لأنه لا يمكننا التمسك بإطلاق الدليل في هذه الحالة باعتبار إطلاق الدليل سوف يؤدي إلى حجيتهما معا، وهذا غير ممكن، فنرفع اليد عن إطلاق الدليل لا عن الدليل مرة بل عن إطلاقه كما قلنا. وكنا نستفيد من ذلك نفي احتمال ثالث كما تقدم الآن أشرنا إليه سابقا، فإن هذا الافتراض يناسب الدليل اللفظي الذي له إطلاق يشمل المتعارضين بحد ذاته وبغض النظر عن وجود المعارض. وأما إذا كان مدرك الحجية الأدلة اللبية من السيرة العقلائية وغيرها، يعني كثيرة المتشرعة والإجماع، فلا إطلاق فيها لهذه الأدلة للمتعارضين رأسا، باعتبار أن سيرة العقلاء إنما انعقدت على حجية الخبر غير المعارض، أما حجية الخبر المعارض فنشك فيه، فنتمسك بالقدر المتيقن، فلا يمكن أن نثبت بها حجيتين مشروطتين على نحو مذكور، لأن لم يذكره شيء الصدر. ولكن بناء على هذا الكلام هل يمكننا التمسك بالدليلين لنفي الثالث، الدليلين المتساقطين المتعارضين الساقطين، هل يمكننا أن نتمسك بهما لنفي الثالث؟ لا، انتهى. يعني صار عنده الوجه الأول مخالف لمبنى شهد الصدر، الوجه الثاني فيه مشكلة، الوجه الثالث مبني على الحجية المشروطة، والحجية المشروطة تبين أنها ليست بتامة، فلا دليل يدل على إمكانية نفي الثالث بعد تصاحب كلا الدليلين، وهذا هو الاتجاه الثاني الذي أشرنا إليه. الثانية: ما كنا نفترضه في حالة تعارض الدليل اللفظي القطعي سندان كآية مع الدليل اللفظي الظني سندان، وكنا هناك ماذا قال شيخ الصدر لا تتذكر في الصورة الخامسة أو السادسة كان ماذا يقول مع عدم إمكان الجمع العرفي وعدم إمكان الجمع العرفي من وقوع التعارض بين دليل حجية الظهور في الأول باعتبار دليل حجية السند خارج عن ماذا؟ خارج عن المعارضة باعتبار أنه لا داعي للتعبد بمعلوم الصدور ولكن من حيث الظهور يتعارض مع السند الثاني ودليل حجية السند في الثاني فإن هذا يناسب الإقرار بتمامية كل من هذين الدليلين في نفسه يعني لابد أن يكون الدليل القطعي تام ودليل الظني تام حتى يكون المعارضة بين الحجة والحجة ولكن وصلاحيته لمعارضة آخر مع أن الواقع الذي هو بحسب واقعا عمل العقلاء إذ هو الدليل على حجية الخبر بناء على أن دليل حجية السند أي خبر الواحد السيرة كسوره في نفسه عن الشمول لمورد المعارضة المستقرة لظاهر كلام قطعي الصدور من الشارع لماذا؟ لأننا لا نحرز انعقاد السيرة ومع عدم إحراز انعقاد السيرة لا يمكننا أن نتمسك بأدلة الحجية إذا أدلة الحجية هي السيرة فلا يكون الدليل الظني ماذا؟ حجة لعدم الدليل على حجيته لعدم انعقاد السيرة في مثل ذلك على التعبد بنقل المعارض وحينئذ الصحيح سوف يكون سقوط الدليل الظني الصدور رأسا عن الحجية لا أننا نقول حينئذ أنه حجة وبالتالي تتحقق المعارضة ونقول أيه ما يقدم لا أبدا هو فاصل عن الحجية من أول الأمر لعدم شمول دليل الحجية له وحينئذ يكون الدليل قطعي الصدور لا معارضة له فيستثبت له الحجية حتى على مستوى الظاهر هذا كل الكلام كان بلحاظ بيان القاعدة الأولية في باب التعارض المستقر وتبين من خلال هذا العرض أن مقتضى القاعدة هو التساقط لا الحجية التخييرية كما تقدم عندنا سابقا القسم الثاني من البحث في باب التعارض المستقر هو بيان حكم التعارض المستقر على ضوء الأدلة الخاصة أي يعني القاعدة الثانوية هناك قاعدة أولية التساقط القاعدة الثانوية في الدليلين المتعارضين تعارض مستقرا ما هي هل هي التساقط ويكون هناك تطابق بين القاعدة الأولية والثانوية أو لا هو الأخذ بأحدهما نحو التخيير أو هو التوقف هذا ما سوف نستعرضه من خلال هذا البحث ومن هنا يقول الشهيد الصدر رحمه الله تعالى أن الروايات الخاصة التي هي بصدد معالجة الخبرين المتعارضين تعارضا مستقرا تنقسم إلى قسمين القسم الأول هذا القسم الأول يعالج حالات التعارض بين دليلين أحدهما قطعي الصدور كالقرآن الكريم كآيات الكتاب العزيز وبين الدليل الظني سند خبر واحد فحين إذا وقعت هكذا نوع من المعارضة ماذا قلنا نحن قلنا بحسب المقتضى الأولي هو سقوط الدليل الثاني عن الحجية ولكن قد يقال في هذه الحال أنه يوجد عندي روايات خاصة وردت عن طريق أهل البيت عليهم السلام تبين أن الدليل الظني الصدور ساقط عن الحجية من رأس ولا يصلح لمعارضة الدليل الآخر الذي هو مقطوع الصدور وهذه الروايات كانت تبين أن الدليل الذي يخالف كتاب الله هو زخرف لم نقله أو في هذه الحالة لم يصدر منا وهذه النوع من الروايات عبر عنه بروايات العرض. هذا القسم الأول. القسم الثاني يتصل لا بحالة المعارضة بين دليل قطعي الصدور ودليل ظني الصدور، لا، بل ترتبط بمعالجة الدليلين المتعارضين اللذين يكون صدورهما مضمونا، فنحتاج إلى دليل التعبد بالسند. هنا في هذه الحال بحسب القاعدة الأولية كنا نقول بالتساقط، بينما هناك روايات كانت تقول لا نرفع اليد عن الدليلين رأسا، بل ننظر أيهما كان موافقا لكتاب الله أو مخالفا للعامة أو أورق أورق، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وحينئذ سوف ترتفع المعارضة بملاحظة هذه الروايات العلاجية، ومن هنا سمي هذا القسم من أقسام الروايات بالروايات العلاجية. ولذلك سوف يكون البحث في مقتضى القاعدة الثانوية وبحسب الروايات الخاصة في باب التعارض المستقر في مقامين، البحث في روايات العرض والبحث في روايات العلاج. حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة. الروايات الخاصة الواردة في علاج التعارض على قسمين، أحدهما ما يتصل بحالات التعارض بين الدليل القطعي قطعي السند كآية ودليل ظني السند كرواية، إذ قد يقال بوجود ما يدل على إلغاء حجية الدليل الظني السند في هذه الحالة، كما تقدم عندنا وين؟ الآن في النتيجة الثانية التي وصلنا إليها، أن لا دليل على حجية الخبر مضمون الصدور في مقابل حجية الخبر المقطوع الصدور، يعني تتوافق هذه النتيجة مع القاعدة الأولية ده على عكس الثالث. على نحو نرفع اليد بذلك عما قد يكون هو مقتضى القاعدة من تعارض دليل التعبد بالسند في أحدهما مع دليل التعبد بالظهور في الآخر وتساقطهما، وإن كان طبعا هذا الكلام هو الكلام بحسب القواعد، يعني نفرض هناك تعارض والتعارض يتساقط، بعد التعارض يكون هناك تساقط وما شابه ذلك، ولكن بناء على هذا الكلام الدليل الثاني ليس حجة رأسا، فإذا لم يكن حجة رأسا فلا معارضة، لا نقول هناك معارضة، لا معارضة رأسا، إذ لا حجة لا يعارض الحجة. لذلك يقول على نحو نرفع اليد بذلك عما قد يكون هو مقتضى القاعدة من تعارض دليل التعبد بالسند في أحدهما مع دليل التعبد بالظهور في الآخر وتساقطهما كما كنا نقول سابقا، ولكن ونسمي روايات هذا القسم بروايات العرض على الكتاب. لماذا؟ لأنها تقتضي عرض الأخبار على الكتاب، الكتاب هو مقطوع الصدور، فحينئذ حجية ظاهر الكتاب هل تعارض خبرا مضمون الصدور؟ هذا بمقتضى هذه الرواية تقول لا، لا معارضة، بل مضمون الصدور لا يعارض مقطوع الصدور فيسقط عن الحجية. والقسم الآخر ما يتصل بحالات التعارض بين الدليلين الظنيين سندا، يعني كما لو كان عندي خبر ثقة وعارضه خبر ثقة آخر بحيث لا يمكن الجمع العرفي بينهما، إذ قد يقال مقتضى القاعدة الأولية التساقط، ولكن إذ قد يقال بوجود ما يدل على عدم التساقط وثبوت الحجية لأحد المتعارضين تعيينا كما سيأتي الذي هو موافق للكتاب أو كذا أو تخييريا على القول بالتخيير، إذ مفاد بعض الروايات هي التخيير، وهذا نزاع بين أعلامنا، ويوجد عندنا قول آخر هو التوقف. على نحو نرفع اليد به بهذا الدليل عما تقتضيه القاعدة من التساقط، ونسمي روايات هذا القسم بروايات العلاج، وسنتكلم عن هذين القسمين تباعا. روايات العرض على الكتاب تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله.